هي كانت جزء من مبادرة أكبر، مبادرة من حقي أسوق، تدعو النساء للنساء السعوديات قيادة السيارة في يوم 17 جون في 2011. وكان الفيديو هذا إثبات أن النساء قادرات على قيادة السيارة. فطلعت مع صديقتي وجيه الشويدر وصورتني بالآيفون وحطيناه على اليوتيوب، وكان الأكثر مشاهدة حول العالم، مو بس الأكثر مشاهدة في السعودية ذلك اليوم، 700,000 مشاهدة، حصل على 700,000 مشاهدة. طبعا أنا نفسنا إحنا ما كنا في المبادرة، مبادرة من حق السوق، ما كنا أصلا متوقعين أنه الكل راح يشوفه. إحنا كان مجرد إثبات موقف أنه النساء قادرات على قيادة السيارة في شوارع السعودية.
طيب، يعني أمر يعتبر مسلم به في دول عديدة في كل دول العالم ربما أن تقود المرأة إن شاءت ذلك، يعني لماذا لا يسمحون في السعودية للمرأة بأن تقود سيارة إلى الآن؟
إلى الآن أنا كامرأة أعتبر قاصر في نظر القانون من المهدي إلى اللحد. عمري 38، أم لطفلين، أعمل مهندسة أمن معلومات، أخصائية أمن معلومات في أحد أكبر شركات في العالم، شركة أرامكو، ومع ذلك كنت أعتبر في ذلك الوقت عندما سقط وإلى الآن أعتبر قاصر، وأي امرأة سعودية تعتبر قاصر في نظر القانون.
يعني قمتم بهذه الحملة اللي اسمها Women to Drive طبعا، وهي أيضا يعني مشابهة ربما لحملة مؤخرا سمعنا فيها واسمها يعني I am my own guardian، أو
أنا ولية نفسي.
أنا ولية نفسي. طب هل الحركات هذه الجديدة التي يعني تستخدمون فيها وسائل التواصل الاجتماعي، هل تعتقدين أنها ستوصل إلى نتيجة، إلى تغيير؟
طبعا مهم جدا أنه يكون في صوت، أن الإنسان يتكلم. الإنسان الصامت، إحنا عندنا العرب نقول أنه السكوت علامة الرضا، فمجرد أنه إحنا قاعدين نتكلم وقاعدين نلقي الضوء على كل هذه، مو فقط الاضطهاد المرأة، التجاوزات اللي قاعدة تصير ضد النساء، القوانين لا علاقة لها لا بإسلام ولا علاقة لها بشرع ولا بأحاديث، يعني ما لها أساس من الصحة القوانين هذه اللي تمنع المرأة أنها تكون حرة نفسها أو ولية أمرها، ويعين عليها ولي رجل هو يتحكم في حياتها. وبسبب هذه الولاية أو الوصاية المفروضة على المرأة بالقانون في السعودية، المرأة محرومة من أشياء كثير، القيادة فقط واحدة منها. فرضا أنا كامرأة بالغة ما أقدر أتزوج من غير ولي، حتى لو أنا مطلقة وعندي أطفال، إذا ولي أمري ما رفض زواجي ما أقدر أتزوج. شيء مهم، إذا أنا دخلت السجن ولي أمري وخلصت محكوميتي، ولي أمري ما راح وقع خروجي، ما أقدر أخرج من السجن. المرأة تعامل كقاصر، يعني في كل القوانين في السعودية مكتوب من الشروط ابن ولي الأمر للقصر والنساء، دائما هذا الشرط موجود، يعني مساواة المرأة بالقاصر.
في أوائل هذا العام خرجت أو رأينا أوامر من الملك السعودي يقول أنه النساء لسنا بحاجة من الآن فصاعدا إلى السماح من قبل رجل للسفر أو للدراسة، فما هو مدى صحة هذا الكلام؟
للأسف الشديد عندما تم نقل الخبر تم نقله ناقص. هناك مطلوب من الأمر، من الإمرأة، شرط قبول أو موافقة ولي الأمر بالقانون في أمور معينة، هذه الأمور ما زالت قائمة، مثلا السفر، الزواج، الخروج من السجن، استخراج جواز السفر، الدراسة في الخارج أو الابتعاث، ما زالت المرأة بحاجة موافقة رجل، لم يتغير أي شيء في هذا الموضوع. الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان هذا العام كان بخصوص الأمور التي يتطلب فيها موافقة ولي الأمر ولا سند قانوني عليها، يعني لا تستند على أي سند قانوني. منها الآن اللي هو العمل، كان في السابق مطلوب موافقة ولي الأمر، إكمال التعليم داخل السعودية ليس خارج السعودية، إذا أرادت الابتعاث تحتاج موافقته. من الأمور أيضا فتح حساب بنكي أو الحصول على العلاج في المستشفى أو رفع قضية.
طب هل تعتبرين هذا مثلا استجابة للحملات أو الحركات النسائية؟
يبدو ذلك، لكن الاستجابة الحقيقية هي بتحديد سن رشد للمرأة. ما لم يتم تحديد سن رشد للمرأة، للأسف حتى اللي هو الأمر الملكي الصادر يقول إن المرأة في هذه الأحوال، المرأة الراشدة في هذه الأحوال العمل والدراسة لا تطلب موافقة ولي الأمر. طيب أنت لم تحدد أصلا سن الرشد للمرأة، كيف تقول لي؟ طب من يحدد سن الرشد للمرأة إذا لم تكن السعودية، الحكومة السعودية هي التي تحدد؟ يعني إلى الآن إحنا مشكلتنا مع الحكومة أنها يجب أن تحدد سن رشد للمرأة، تعامل فيه المرأة كبالغة عاقلة راشدة أمام القانون، كما هي محاسبة إذا أخطأت يجب أن تكون مسؤولة عن نفسها إذا أحسنت.
طيب سيدة منال، نحن نتكلم الآن عن الكتاب يعني الذي صدر لك، وهو بعنوان Daring to Drive، هو الآن باللغة الإنجليزية ولكن سيصدر باللغة العربية في نهاية هذا العام بأكتوبر تشرين الأول إن شاء الله. الكتاب من 14 جزء أو من 14 chapter يعني قسم، تتحدثين فيه عن أشياء كثيرة من التاريخ الذي مرت به المملكة العربية السعودية. يعني لفتني أيضا في الكتاب عندما تقولين إنه الأهل يعني الوالدين من ناحية كانوا مثلا أمك ساعدتك كي تتلقين التعليم وتتابعين الدراسة، ولكن من ناحية أخرى كان هناك ضغط منزلي كبير، كيف تصفين لذلك؟
أظن فترة أو جيل تعرض للعنف المنزلي، إحنا ما نسميه الآن عنف منزلي، لكن في السابق كان كيف الوالدين يربوا أولادهم، والتربية كانت بالضرب في المنزل، في المدرسة، في الشارع، يعني كان دائما التربية بالضرب للأسف الشديد. لكن في نفس الوقت والداي يعني دعماني بشكل كبير جدا لإكمال تعليمي، أنا وأختي وأخي، يعني أختي دكتورة، أخي جيولوجي، وأنا كمبيوتر ساينس. الحمد لله يعني هذا الشيء مرة مهم بالنسبة لي، دعم والداي. وأهم نقطة أيضا أنه إحنا أنا أتيت من عائلة فقيرة، مكة مدينة فقيرة للأسف الشديد، مكة الكل يعتقد أنها مدينة غنية لكن أهلها فقراء، لكن الجميل أنه كانت الحكومة التعليم كان مجاني، اللي هو التعليم العالي، التعليم العام حتى مرحلة الدكتوراه، فحصلنا جميعا على التعليم، وهذا اللي نقل عائلتي من الفقر، نقلنا إلى نكون من اللي هم الأسر متوسط الدخل.
الغريب أيضا منال أنه تقولين أنه في السعودية يعني عادة ختان البنات ليست منتشرة، لم تكن منتشرة بكل شرائح المجتمع، ومع هذا تعرضت لها، لماذا؟ يعني كيف برروا هذا الأمر؟
عائلتي عائلة الشريف يختنوا بناتهم، هذا أولا. مدن معينة أو مهاجرين معينين اللي يأتون من شمال أفريقيا يختنوا بناتهم، أو من دول كالصومال. غير كذا دول مدن معينة في السعودية تختن بناتها، جنوب السعودية خصوصا جيزان، القطيف شرق السعودية، غرب السعودية عندنا القنفذة والليت يختنوا بناتهم. أتمنى أنه الآن، لأنه للأسف الشديد لا يوجد أي أرقام أو إحصائيات رسمية من الحكومة ترصد هذه حالات الختان في السعودية، تتم بسرية تامة لا أحد يعرف عنها. يعني أنا موضوعي أخوي تفاجأ وهو يقرأ كتابي أنه أنا مختن، فهي تحاط بسرية شديدة.
يعني أيضا تذكرين بأنه التعليم، أنت يعني ممتنة جدا للمدرسة، لذهابك إلى المدرسة لأنها علمتك القراءة وأنت تعشقين القراءة، القراءة فتحت مداركك وذهنك، ولكن بنفس الوقت تقولين أنه المنهاج الذي وضع تحت إشراف الهيئات الدينية أغلقت هذه المدارك.
المفتي العام.
نعم.
الآن لما السعودية تأسست فتحت مدارس للأولاد البنات، كان في مدارس الحجاز، طبعا كان يحكموا الملوك الهاشميين كانوا يحكمون الحجاز، فكان في مدارس للبنات وفي جامعة وفي كل شيء وفي برلمان وفي راديو وفي جرائد، يعني كان متحضر جدا. لما جاء المد الوهابي مع تأسيس الحكومة، مع تأسيس الدولة السعودية، المد الوهابي أغلق هذه المدارس، منع أشياء كثيرة، الموسيقى، منع المولد النبوي، منع أشياء جدا كثيرة. الموسيقى كانت تدرس في المدارس، تخيل عندنا يعني في الحجاز فرضا الدولة الهاشمية. اللي صار أنه قعدوا 30 سنة لحد في معركة مع التشدد الديني، مع الهيئة الدينية، كبار العلماء ويقودها اللي هو المفتي العام، 30 سنة في حرب. الحكومة تبي تفتح مدارس البنات وكبار العلماء، مجلس كبار العلماء ضد مدارس البنات. في سنة في الستينات قدروا يفتحوا المدارس، ولما فتحوها اضطروا انه يخلوا اللي يكتب المناهج، اللي مسؤول عن كتابة مناهج النساء، هو المفتي العام نفسه، تخيلي.
نعم.
عشان يتأكدوا انه النساء تحت سيطرة الرجل وهيمنة الرجل وتفكير الرجل والفقه الذكوري اللي احنا قاعدين نتبعه في السعودية.
طبعا وهذا ما تطالبون يمكن الآن بتغييره؟
ما نطالب بتغييره هو اتباع المذهب الوسطي في الإسلام في تفسير النصوص، إقصاء الرجل الفقيه أو المحدث أو العالم اللي يقصي المرأة، اللي يعتبر المرأة دون الرجل، أو يعتبر المرأة قاصر، أو يعتبر المرأة غير مؤهلة إنها تقود دولة. أو تقود أمة وأنه مكانها البيت.
نعم.
هذا اللي إحنا نطالب به. هم النساء عندهم أنك تغطي وتقعدي في البيت، يبقى إحنا امرأة يتم احترامها، الرجل يحترمها كشريك له في الحياة وليس كأمة عنده جارية تسمع كلامه.
طيب لنعود إلى موضوع الحادثة بالتحديد والتي أدت إلى كتابة هذا الكتاب. يعني عندما ذهبت إلى قسم الشرطة قالوا لك ماذا فعلت؟ يعني أنت وضعت أهلك، وضعت دينك، وضعت بلدك تحت دائرة الضوء، يعني ألا تخجلين من نفسك؟ يعني وخاصة من بعد ما أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب يعني يشعر وكأن المملكة السعودية يعني هو ذلك المكان المخيف الذي يعني فيه أشياء كثيرة مخبأة، يعني أشياء مخيفة حتى. يعني هل هذا في صالح مثلا سمعة بلدك؟
يعني السعودية غير مخيفة، يعني أنا تربيت وعشت هناك وأنا سعودية، ولدي عايش هناك وأهلي عايشين هناك. هو المخيف فيها أنه لا قانون فوق قانون خلينا نقول العائلة الحاكمة في السعودية ورجل الدين. يعني رجل العائلة الحاكمة ورجل الدين ممكن يغير القانون. فرضا دحين موضوع القيادة، لا يوجد قانون يمنعني أنا من القيادة. عندنا في السعودية محرمات، هذه المحرمات أو تابوز إذا أنت لمستيها راح تتعرضي لمضايقات شديدة جدا جدا، سيتم إخماد الحركات هذه، سيتم إخراص هذه الأصوات المطالبة بتغيير بشتى الطرق، ترهيب، السجن، تشويه السمعة، فتاوى الدينية. يعني في فتاوى علي أنه أنا فاسدة مفسدة خبيثة باطنية بالضبط. هذه الفتوى اللي طالع علي، وفتوى ثانية سماني في المسجد الداعرة منال الشريف. تتخيلي أنت في صلاة الجمعة لما الإمام يقول كلمة عظيمة كذا عن واحدة عشان ساق السيارة، أنت الآن تسب 1.5 مليون مسلم حول العالم اللي نسائهم يقودون. يعني أنت الآن قذفت كل هذول المسلمات اللي تقود. فللأسف الشديد عندنا هذه المشكلة، الناس جدا حماسيين يطبقون، الناس عندهم برضو حسن نية بحيث أنه أنا أسمع لرجل الدين وأنا أقعد أرضي رب العالمين. لما أنا أقول الحرمة ما تسوق، هم يقولون حرمة، أنا ضد كلمة حرمة، أنا أقول أنا امرأة، الامرأة ما تسوق ومع أحريمنا ما يسوقون. يعني عندي أنا مشكلة لأنه هو يسمع لرجل الدين ورجل الدين قال له أنه حرام، فهو الآن قاعد يؤيد رجل الدين، قاعد يرضي رب العالمين. فأنا عندي هنا المشكلة أنه أنا أيضا كرجل عادي بسيط مثل والدي لما يجي البيت ويقول الإنترنت حرام، ليش يا بابا حرام؟ لأنه إحنا اليوم سمعنا في خطبة الجمعة، فهو الآن يرضي رب العالمين مو قاعد يرضي الخطيب اللي خطب في يوم الجمعة. فعندنا مشكلة مع هذول الخطباء، عندنا مشكلة مع هذه الفتاوى اللي تصير بشكل غير مدروس وفعلا مأخرتنا مرجعتنا وراء، ومنها فتوى أنه قيادة المرأة للسيارة حرام.
تقولي أيضا أنه لم تكوني يعني تفكرين بأن تصبحي ناشطة، وربما ظروف حياتك جعلتك ناشطة. أخبرينا عندما تمت دعوتك إلى بلدان أجنبية لتتحدثي لتتكلمي، يعني متى صار هذا التغيير في حياتك وأصبحت مستعدة لأن تتكلمي باسمك وباسم كل هؤلاء النساء وأيضا باسم حقوق الإنسان بشكل عام؟
أولا ما أعتمد نفسي ناشطة فعلا، وثانيا ما أظن أني أتكلم باسم النساء. يعني أنا أتكلم باسمي وأي أحد يمر بنفس ظروفي راح أمثل، لأنه كثير سعوديات يقولوا أنت ما تمثلين. طيب أنا لا أمثلك، لكن أنا أمثل شخص مثلي، إنسانة مثلي مرت بظروفي وتحاول أنها تغير، أنا أمثلها. هذا شيء مهم جدا أنا أقوله. أظن في أشياء تختارك ما تختاريها، وأظن لما صار موضوع القيادة وكبر يعني خرج عن إرادتي الموضوع، يعني الموضوع صار أكبر مني، صار أكبر من الحملة، صار فعلا موضوع حقوق إنسان في السعودية. والمرأة السعودية تعرضت لظلم عظيم عظيم بسبب محاباة لأشخاص معينين، وكلنا إحنا يعني إحنا كلنا اللي دفعنا الثمن. فكان لازم في ناس يطلعون ويتكلمون ويغيرون، وكان منهم نساء 90-47 امرأة قادوا أول مظاهرة نسائية في السعودية كانت عام 90، ومنهم أستاذة وجيهة الحويدر. أستاذة وجيهة الحويدر من النساء العظيمات، لكن لأنها تتبع الطائفة الشيعية هي أو من أوائل اللي هم الفيمينست في السعودية، هي أستاذة وجيهة الحويدر، لأنها شيعية تم تهميشها، تم تشويه سمعتها، تم إخراسها عشان ما تتكلم. لكن إحنا مكملين، يعني السوشيال ميديا مساعدتنا جدا جدا إنه أنا أقدر أطلع إذا أحد كذب علي أو طلع علي إشاعة، أقدر أطلع وأقول إنها غير حقيقية وأنا موجودة هنا. إني أطلع وأتكلم في مؤتمرات، يعني أنا الدعوات بتجيني إني أتكلم في المؤتمرات هذه، فعندي أنا خيارين، يا إني أقعد ساكتة يا إني أطلع وأتكلم وأخلي العالم كله يعرف إحنا إيش قاعد يصير عندنا، وأخلي العالم كله يعني ينظر لإنعكاس له في المرآة إنه هذا الشيء قاعد يصير.
نعم.
لأنه إحنا كلنا عايشين، مهما أنت كنت عايشة في دولة ديمقراطية، إلا ما يكون في ظلم اجتماعي، إلا ما يكون في مشاكل، الواحد لازم يأخذ أكشن.
عند هذه النقطة بالتحديد، يعني أيضا أحد المحققين معك في غرفة من غرف أقسام الشرطة يعني قال لك أنه لا يكفي ما تتعرض له المملكة الآن من ضغوط مثلا، وطبعا نتكلم بسنة 2011 مع بداية الربيع العربي، أنه يكفي أنه لا نريد ضغوط للملك، لا نريد ربما إحداث عدم استقرار داخلي، يعني نرى ما يحدث في دول أخرى، فخلينا ساكتين على مشاكلنا أحسن ما يصير في عنا شرخ بالمجتمع. شو رأيك؟
أظن الموضوع كبر جدا بسبب أنه جاء في الوقت المناسب، وقت اللي هو الربيع العربي، عندما كان الضوء مسلط على كل دول الربيع العربي والدول اللي حولها، ويعني السعودية لها ثقل سياسي، فجاء في وقت مناسب، لأنه موضوع قيادة المرأة لم يلتفت له من عام 90. فأنا ما أشوف أنه، يعني هم يشوفوا أنه كان وقت غلط، لأنه فعلا خلى العالم كله يلتفت لموضوع النساء في السعودية، لكن أنه كان توقيت، هو كان غير، يعني ما كان توقيت يعني منظم أو اخترناه، هو جاء بس لأنه كنا إحنا في إلهام لنا، صار لنا من الثورات العربية في مصر وفي تونس، بالذات تونس.
طيب أخيرا يعني لكي نختم ربما بشكل إيجابي، كيف تأملين أن يغير هذا الكتاب الوضع؟ يعني إن قرأناه هناك صورة قاتمة، ولكن هل هناك من أمل؟
أنت لما قرأت الكتاب ما شفتي أمل؟ أنه في إنسانة قاعدة تحط كل العقبات أمامها، وكل مرة تتجاوز العقبة وتقول أنا هنا. أنا عندي أمل أنه هذا الكتاب أي شخص يقرأه مهما العقبات يمر فيها يقول لازم ألاقي حل، ما أقعد، ما أستسلم، ما أتراجع، وأكمل، ولما أشوف ظلم أتكلم مهما كان وظيفتي أو عملي أو مكانتي الاجتماعية. أظن هذا مهم جدا أن الواحد يشوفه من الكتاب.
شكرا لك، بتمنى لهذا الكتاب التوفيق، وأيضا نترقب يعني صدور النسخة العربية منه في شهر تشرين الأول أكتوبر إن شاء الله.
بإذن الله. شكرا يا إيمان.